بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البيقونية. قال البيقوني رحمه الله: وكلما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. هذا البيت في الإسناد العالي والإسناد النازل من مصطلحات المحدثين. الإسناد العالي عند المحدثين هو الإسناد الذي قلت رجاله، فيه اثنان، فيه ثلاثة، إسناد قلت رجاله. مثاله الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. الأعمش متأخر، الأعمش من الطبقة الخامسة، توفي سنة 46 أو 48، سنة 48 ومئة. الأعمش توفي سنة 48 ومئة، يعني في زمن أبي جعفر المنصور. طيب، الأعمش هذا الذي توفي في منتصف القرن الثاني بينه وبين عبد الله بن مسعود الذي توفي سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان، بين وفاة ابن مسعود وبين وفاة الأعمش أكثر من 100 سنة وزيادة. كم سنة؟ 26 و100 سنة، كذا ولا 114؟ 16، 116 سنة بين وفاة ابن مسعود رضي الله عنه ووفاة الأعمش. طيب، وبينهم شخص واحد فقط، أبو وائل شقيق ابن سلمة الكوفي. هذا إسناد عالي، يعني بين الأعمش وبين ابن مسعود رجل واحد، ويكون بين الإمام أحمد بن حنبل وبين الأعمش أيضا رجل واحد، وكيع بن الجراح تلميذ للأعمش سمع منه وهو صغير، وهو من مشايخ أحمد بن حنبل. إذن كم يكون بين أحمد بن حنبل وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرواة؟ وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، إسناد عالي. وأحيانا يكون ثلاثة، والثلاثيات عند أحمد بن حنبل كثيرة في المسند، وعند البخاري كذلك نحو 20 حديثا ثلاثيات. البخاري حدث عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد حدث عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن إسناد ثلاثي، يعني بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة، والأعمش بينه وبين رسول الله راويان. هذا الإسناد العالي. قال: وضده الذي قد نزل، إسناد النازل. مثاله نأخذ عن الأعمش، البخاري في الإسناد الأول حدث عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن أبي سلمة عن سلمة بن الأكوع، هذا الثلاثة. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا إسناد نازل بالنسبة للأول. لأن الأعمش في الإسناد الأول بينه وبين الرسول اثنان، وهنا بينه وبين الرسول ثلاثة، هذا إسناد نازل بالنسبة للأول. هذا معنى إسناد عالي وإسناد نازل. والمحدثون دائما يحبون العلو ويقول الإمام أحمد طلب العلو سنة من كان قبلنا، يحبون العلو. لماذا؟ لأن العلو معناه قلة الخطأ، لأن الحديث كلما قلت رجاله كلما قل احتمال الخطأ، كلما قل احتمال الخطأ، وإذا زارت الرجال كلما قوي احتمال الخطأ. فالمحدثون يحبون العلو. هذا معنى إسناد عالي إسناد نازل. أنت إذا سمعت شخصا يقول قال الشيخ فلان، فمن السنة التي عليها العلماء الأقدمون أنك تطلب العلو، تذهب تتصل على الشيخ بنفسك وتسأله وتحدث عنه، تطلب العلو. وكلما قلت رجاله، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ثم قال وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. هذا تقدم المقصود من الحديث إيش؟ الموقوف، فقد تقدم فيه الكلام. ثم قال ماذا؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. في هذا البيت نوعان من أنواع علم الحديث، المرسل والغريب. أما المرسل، الحديث المرسل، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث المرسل. المرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله. من من التابعين تعرفون؟ تابعون طبقات، في كبار التابعين، وفي أواسط التابعين، وفي صغار التابعين. من كبار التابعين مثلا من؟ سعيد بن المسيب، يعني علما وقدرا، وإلا في من هو أكبر منه سنا وتقدما. سعيد بن المسيب، إذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال رسول الله، هذا هو المرسل، هذا هو المرسل. ومن من التابعين أيضا؟ الحسن البصري، أيضا إذا قال الحسن البصري قال رسول الله، هذا هو المرسل عند المحدثين. هل الحديث المرسل صحيح؟ الجواب لا، لأن التابعي لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن الواسطة هنا مجهولة، الإسناد منقطع. وقد أخذنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الإسناد متصلا، وهنا الإسناد منقطع، إذن المرسل ضعيف. ولكن المرسل، لأن الغالب فيه المرسل، لما كان الغالب فيه أن الواسطة صحابي، فإن كثيرا من العلماء يقبلونه ويقوونه ويفتون به. لماذا؟ يقول لأن التابعي في الغالب يتلقى عن صحابي، والصحابي جهالته ما تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، أرأيتم؟ فيقولون إن سعيد بن المسيب غالب العلم الذي عنده أخذه من أبي هريرة، والحسن البصري كذلك غالب العلم الذي عنده أخذه من أنس بن مالك وجماعة من الصحابة الذين كانوا بالبصرة. فيقولون إن التابعي الغالب أنه ينقل عن صحابي، فإن كان كذلك فالصحابي سواء ذكره أو لم يذكره ما يضر، لأن الصحابي عدل وثقة، ولذلك يقوون المرسل. ولكن الأرجح أن المرسل ضعيف، وهذا رأي المحدثين. لماذا؟ لأن صحيح أن التابعين الغالب أنهم ينقلون عن الصحابة، ولكن أيضا وجدت روايات كثيرة رواها التابعون عن تابعين أمثالهم، يعني تابعي يروي عن تابعي، موجود هذا وكثير. فإذا كان هذا الاحتمال واردا، يعني يحتمل أن التابعي أخذ هذا الحديث من صحابي، ويحتمل أنه أخذه من تابعي مثله، احتمال وارد. فإذا كان الاحتمال واردا فالاحتياط لسنة رسول الله، الاحتياط للسنة ألا نقبل حتى تتبين الواسطة، من هو هذا، من هو هذا الواسطة؟ فإن كان صحابي أخذنا به، إذا كانت الواسطة صحابيا أخذنا بالحديث وقويناه وصححناه، وإذا كانت الواسطة ليست من الصحابة نظرنا فيها، فإن كان من التابعين الثقات صححنا الحديث، وإن كان ضعيفا، وهذا يندر في التابعين، يعني قليل في التابعين من هو ضعيف، ضعفنا الحديث، وإن كان مجهولا، وهذا كثير في التابعين أن يكون التابعي هذا مجهولا ما يدرى من هو أو ما وثقه أحد من العلماء، أيضا ضعفنا الحديث. إذن المرسل القول الصحيح فيه أنه ضعيف لأن الواسطة مجهولة، وقولهم إن الغالب على التابعين أن ينقلوا عن الصحابة قلنا هذا سليم، ولكن هذا لا يفيد، هذا ما يعني أن نقبل المرسل. لماذا؟ لأن التابعين أيضا نقلوا عن تابعين أمثالهم، احتمال وارد. فالاحتياط لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها دين وشرع، الاحتياط فيها واجب، والاحتراز نقول ما نقبل حتى تأتي الواسطة، هذا المرسل. أما الغريب فالغريب ما رواه راو واحد فقط، وقد تقدم هذا، قلنا إن الحديث ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، والمشهور كما قال البيقوني رواه فوق الثلاثة، فوق الثلاثة. والاصطلاح الشهير عند المتأخرين أن المشهور ما رواه ثلاثة، والعزيز كما قال البيقوني ما رواه اثنان أو ثلاثة، والاصطلاح الشهير عند المتأخرين ما رواه اثنان، والغريب ما رواه راو واحد فقط. فإن قال قائل لماذا فرق، نقول فرق لضرورة النظم، النظم أحيانا يجبرك على أن تمزق الأبصال، وعلى أن تفرق المجتمعات، وعلى أن تجمع المتفرقات. الشعر كما قال الحريري الشعر صلف، يعني صعب، صخر، لأنه نظم وزن، أنت مجبور على شيء معين. في البيت المشهور الذي يقول فيه وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني الشاعر يجوز له ما لا يجوز لغيره، لأنه ينظم بوزن معين وقافية يلتزمها، فالشعر صلف صعب، فالناظم أحيانا يفرق. شوف معنا العلماء يقولون مشهور عزيز غريب يجمعونها في موضع واحد، البيقوني فرقها. كذلك مرفوع موقوف مقطوع، قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وترك الموقوف وجاء به هنا وما أضفت للأصحاب منه. الضرورة، ضرورة الشعر، الشعر والنظم يضطره إلى هذا، والله أعلم. إذن الآن هذا المرسل وهذا الغريب، ثم قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا تعريف المنقطع. والمنقطع عند المحدثين هو كل حديث لم يتصل إسناده، المنقطع الحديث الذي لم يتصل إسناده.
ولذلك قال هنا وكل ما لم يتصل بحال، سواء كان الانقطاع في موضع واحد أو كان الانقطاع في موضعين، سواء كان هذا الانقطاع في أول السنة أو في آخر السنة، أو كان الانقطاع على التوالي أو على غير التوالي، منقطع منقطع. وقال منقطع الأوصال، كلمة الأوصال جاء بها من أجل القافية، ولا هو منقطع بس، منقطع فقط المنقطع. ثم قال والمعضل، ها، والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل ما سقط منه راويان على التوالي، هذا شرطه، ما سقط منه راويان على التوالي. خذ هذا السند وسوف أذكر لك فيه الإعضال. سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذا سند. سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. المعضل يقول الساقط منه اثنان، اثنان على التوالي. فلو قيل سفيان عن علقمة، أنتم كتبتوا السند الأول؟ طيب، سفيان عن علقمة، من سقط؟ منصور إبراهيم على التوالي، هذا المعضل، هذا المعضل. طيب لو قيل سفيان عن إبراهيم عن ابن مسعود، سقط منه كم؟ اثنان أيضا ولا لا؟ سقط منه، ولكن ليس على التوالي. هذا ما هو معضل، هذا منقطع. هذا إيش؟ منقطع، لأن المنقطع كل ما لم يتصل إسناده. المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي. طيب سفيان عن ابن مسعود كم سقط؟ ثلاثة على التوالي، هذا معضل. المعضل الساقط منه كم؟ اثنان، وهذا كم سقط؟ ثلاثة. هذا له حكم آخر يسمى معلق، يعني سفيان علقه على الصحابة، إذا كان سفيان هو المصنف. طيب إذن أخذنا الآن المنقطع وأخذنا المعضل. ثم قال وما أتى مدلس النوعان. دخل الآن في التدليس. إذن أخذنا في الأبيات المتقدمة تعريف العالي والنازل، الإسناد العالي والإسناد النازل، وأخذنا تعريف المرسل، وأخذنا تعريف الغريب، وأخذنا تعريف المنقطع، وتعريف المعضل. هذه بركة والحمد لله. غدا إن شاء الله سوف ندخل في بحث التدليس بإذن الله عز وجل. هنا في أسئلة، يقول قريب لي لا يصلي وعنده كبر وأنانية، هل أصله فأزوره أم أهجره؟ إذا كان الوصل والزيارة تفيد فيه وتنفع معه وتلين قلبه وتهيئه للدعوة ولقبول النصيحة ولو بعد حين، فلا شك أن الوصل أفضل والزيارة أولى. أما إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل ما ينفع معه شيء أبدا، مهما وصلت ومهما زرت ومهما تكلمت وتلطفت وأهديت، قلبه كالحجر، قلبه ميت، فحينئذ تتركه أفضل، لئلا يؤثر عليك بشؤم معصيته. فهذه المسألة يا أخي مسألة اجتهاد، الإنسان يجتهد وينظر فيها، إن كان في الوصل مصلحة وإن كان في الزيارة منفعة فعل، وإلا تركه. وأعرض عن الجاهلين، تعد الإنسان عن أهل الجهل وأهل المعاصي هؤلاء وأهل العناد والكبر، يبتعد عنهم لئلا يتأثر بأخلاقهم، نعوذ بالله. يقول: رجل له بيت بناه من أموال ربوية، هو الآن تائب، تاب واستقام، فماذا عليه؟ تكفي التوبة، التوبة في هذه الحالة تكفي، لأن الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الربا وحرم الربا ما أمر الناس أن ينسلخوا من أموالهم التي اكتسبوها من الربا. قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي سلف سلف، والتوبة تجب ما قبلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من المسلمين أن ينسرخ من ماله أو أن يتخلص من ماله الربوي أو أن يتخلص من بيته الذي بناه من الربا إلى آخره، ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وإنما النبي في خطبة عرفة ألغى الأموال الربوية، يعني ألغى المعاملات الربوية، وأمر أن لا يسترجع الشخص إلا رأس ماله، فقال: كل ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، بدأ بعمه، بدأ بأهل بيته هكذا، لأن العباس كان رجلا ثريا وكان يداين الناس، له ديون عند الناس ويأخذ الربا عليها، فالنبي وضع الربا، إذن العباس الآن يرد رأس المال فقط، فجميع الديون التي عند الناس التي ضرب عليها الربا وضربت عليها الفوائد كما يقولون اليوم، النبي وضعها كلها وابطلها، فلكم رؤوس أموالكم. ولم يأمر النبي، انتبه، أحدا، لا العباس ولا غيره، ما أمره أن ينسلخ من ماله أو أن يقول له: انظر فيما بنيته من الربا أو فيما فعلته من الربا اتركه، لا لا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالإنسان إذا كان يعمل في بنك ربوي وتزوج وبنى بيتا واشترى سيارة ثم تاب، نقول له: اترك هذا البنك الربوي ولا يلزمك أن تخرج هذا المال، التوبة تجب ما قبلها، والله أعلم. ما حكم خروج المرأة للأسواق وإن كان قليلا؟ خروج المرأة للسوق الأصل فيه الإباحة، مباح، ولكن في هذا الزمن كثرت الفتن وكثر الشر، فينبغي على المرأة ألا تخرج إلا مع محرم لها يصونها من الذئاب البشرية الخبيثة المسعورة القابعة في الأسواق، تتصيد وتؤذي الناس والمسلمين في أعراضهم وفي بناتهم وأزواجهم، سبحان الله. فالإنسان يحاول أن لا يترك أهله، يخرج معهم أو تخرج المرأة مع امرأة أخرى ثقة أو مع مجموعة من النساء. أما إذا خرجت وحدها إلى السوق هذا فيه خطر عليها، لو لم يكن الخطر عليها إلا من الباعة لكفى، يعني مو شرط يكون في شباب موجودين في السوق، لا، هذه الأسواق وهذه المحلات من يبيع فيها؟ يبيع فيها الشباب، فهي سوف تقف عند البائع، والبائع هذا هل هو ملك؟ يعني لحم ودم ومشاعر، يتأثر المرأة إذا وقفت أمامه يتأثر بها، عرفتم؟ وهي كذلك ضعيفة، ضعيفة ومعرضة للفتنة، فهي سوف تتعامل مع البائع وتأخذ وتعطي وتشتري وتتكلم، ففي خطر عليها. فنحن نقول الأصل الإباحة، ولكن في هذا الزمن بالذات ما ينبغي للمرأة أن تخرج للسوق وحدها إلا إذا كانت مضطرة أو محتاجة، والأولى أن تبتعد عن الفتن وأن لا تخرج إلا مع محرم لها، أو مع امرأة ثقة أو مع مجموعة من النساء لما في الأسواق الآن من الشر والفتن، نسأل الله العافية. يقول: ما حكم لبس المرأة في ليلة عرسها الفستان الأبيض اللون؟ هذا في الأصل والله أعلم أظن عادة أجنبية، هذه والله أعلم أظن أن هذه عادة أجنبية، ولكن اللباس والطعام وهذه الأشياء إذا دخلت علينا نحن معاشر المسلمين وانتشرت عندنا وتألفناها وعرفناها وأصبحت عادة وأصبحت عرفا وليس فيها مخالفة للشرع، ليس فيها مخالفة لشرع الله، فحينئذ لا بأس بها، لأن التشبه بالكفار يقيد بما يعرف عند الكفار ولا يعرف عند المسلمين. أما إذا كان الشيء معروفا عند الكفار ومعروفا عند المسلمين فهذا ليس من باب التشبه، كلبس الساعة مثلا، لبس الساعة هذا في الأصل من الكفار جاء، المسلمون ما عرفوا الساعة في اليد، لكن الآن لبس الساعة في اليد أصبح معروفا عند المسلمين وعند الكفار، فهذا ما هو من باب التشبه. لذلك بعض العلماء أول ما جاءت الساعة هذه أنكرها وحرمها، بل رأينا بعض مشايخنا من كبار السن لا يضعون الساعات في أيديهم. ليه؟ لأنهم على الأصل الأول على ما عليه الناس في القديم أن هذا تشبه الكفار، لكن الآن لا تكاد تجد أحدا من المسلمين ينكر هذا، فأصبح لبس الساعة في اليد من الشيء المألوف عند المسلمين وعند الكافرين، فهذا لا يعد من باب التشبه، هذا الضابط، إلا إذا كان يخالف الشرع كحلق اللحية مثلا. حلق اللحية هذا ما كان عند المسلمين من 150 سنة، ما كان في مسلم يحلق لحيته، ثم دخل هذه العادة دخلت علينا من أين؟ من الكفار، وأيضا مع الأسف من الترك، الترك كان يحلقون لحى بعضهم، لكن هي في الأصل من عند الكفار، فالآن أصبح حلق اللحية شيئا معروفا عند المسلمين وعند الكافرين، فهل معنى ذلك أنه يجوز؟ الجواب لا، لأن حلق اللحية أصلا لا يجوز في الإسلام، حرام، النبي حرم حلق اللحية، أرأيتم الضابط؟ إذن الشيء إذا كان معروفا ومألوفا عندنا نحن معاشر المسلمين وعند الكافرين ولو كان أصله من عند الكفار فإنه يباح، إلا إذا خالف الشرع، إلا إذا خالف الشرع فإنه لا يباح. لبس العروس في ليلة عرسها الفستان الأبيض هذا ما فيه مخالفة للشرع، يجوز لها أن تلبس الأبيض، يجوز لها أن تلبس الأسود، يجوز لها أن تلبس الأحمر، هذا شيء يرجع لها، إذا ما فيه مخالفة للشرع، هذا أولا. ثانيا، هذا اللباس أصبح مألوفا ومعتادا عند من؟ عند المسلمين وعند المشركين، فأنا أرى أننا ما نتشدد في هذا الشيء ولا نضيق على الناس، أمر مباح إن شاء الله، والله أعلم. هنا في تنبيه، معلش، ما نصيحتكم لمن يغتاب أمه؟ الذي يغتاب أمه حقيقة إنه أسدى إليها معروفا، أهدى لها من حسناته، أهدى لها من حسناته، يا سبحان الله، نسأل الله العافية. هذا من العقوق، إذا كان اغتياب الإنسان للأجنبي حرام وكبيرة فكيف بأمه؟ هي أولى الناس بإحسانه ومعروفه ويغتابها، أعوذ بالله. طيب، تنبيهنا نبهني بعض الأخوة عليه، يقول: في الصلاة الإخوان الزحام شديد وبالكاد حتى يجد الإنسان مكان يجلس فيه في الصف أثناء الصلاة، وبعض الإخوة يتورك ينبسط في الجلسة ما شاء الله كأنه جالس في بيته، يقول يضيقنا، يعني الزحام شديد والصف ما شاء الله مزدحم وأخونا يريد أن يطبق السنة ويتورك، فالأخ يعني يقول تنبيه مثلا على، أنا أقول يا إخواني جزاك الله خير، صحيح التورك سنة، ومضايقة المسلم وأذيته ما حكمها؟ حرام. هذا من عدم البصيرة. شوف لما الله عز وجل يقول على بصيرة، من ضعف البصيرة أنك ترتكب محرما في سبيل أنك تعمل سنة. خطأ يا أخي، يا أخي افترش وضم نفسك حتى توسع على إخوانك المسلمين، ما تضيق عليهم. والله المستعان، أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.